الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الحديث السابق الكلام عن المحرمات في الإحرام وذكرنا أنه يحرم على الرجل من اللباس أن يستر رأسه سواء بعمامة أو بقلنسوة أو بغير ذلك، يحرم عليه في بدنه أن يلبس القميص والسراويل والتبان والخف ونحو ذلك مما يسميه الفقهاء بالمقيس. وبينا معنى كلمة المقيس وهي الثياب التي تكون مقدرة مفصلة على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضاء البدن، هذا المقيس. ولا يشترط أن تكون مقيصة بخيط، سواء كانت مقيصة بخيط أو كانت فيها دبابيس أو كانت ممشوقة أو غير ذلك، طالما أنها ثياب على قدر عضو أو على قدر الأعضاء فهذا المقيط الذي منعنا لبسه في الإحرام. فلو أن الرجل كان له عذر في لبس المقيط مع ضرور كإنسان لرجليه تعب أو مرض يحتاج إلى أن يلبس الخف أو إلى أن يلبس نوع معين من الجوارب في قدميه، فعلى ذلك يجوز له أن يلبس ولكن عليه الفدية، بقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من مرض من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه فهو معذور في أن يزيل هذا الأذى وأن يحلق رأسه أو أنه يلبس ثيابا، ولكن عليه الفدية التي ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. المرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب الشرعية كما قدرنا قبل ذلك، التي لا تصف بدنها ولا تشف ما تحتها، والتي هي تغطي وتستر بدنها ما عدا الوجه والكفين، فإذا كانت في وسط الرجال فلتستر وجهها بشيء تستر ما على رأسها من طرح وغيرها على وجهها تداري وجهها. كذلك الكفين ليس لها أن تلبس القفازين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن أيضا إذا كانت في أثناء الطواف أو غيره وحاجت الرجال جاز لها أن تستر يديها بثيابها، ولكن لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. كذلك منع من لبس من الثياب ما مسه الورس والزعفران، والورس والزعفران نوعان من النبات لهما رائحة طيبة ويصبغان فيهما صبغة يغيران اللون الأصفر واللون الأحمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء من لبس ذلك. فأيضا المحرم ممنوع من استعمال الطيب يحرم عليه، وشرط طيبين قبل الإحرام يجوز له أن يضع الطيب، فإذا أحرم جاز له أن يستلمه أن يبقيه، ولكن لا يجوز بعد الإحرام أنه يضع الطيب، فإذا فعل ذلك نافيا وجب عليه أن يزيله وأن يغسل أثره، فإذا فعل ذلك متعمدا فعليه الفدية، سواء طيب رأسه أو طيب بدنه أو طيب ثيابه. ولو لبس ثوبا مبخرا بالطيب أو ثوبا مصبوغا بالطيب أو علق بنعله الطيب لزمته الفدية. في البداية يلزمه أن يزيل ذلك، فإذا استدامه يلزم الفدية، وهنا تلزم الفدية لمن علم واستدام هذا الشيء. مثلا وجد طيب على الأرض حط رجله على هذا الشيء، صار الآن في نعله من الطيب، وجب عليه أن يغسله أثر هذا الطيب أو ينزع عنه هذا النعل ويلبس غيره. فإن استدام ذلك الآن هو متعمد، علم أنه في طيب في رجله، في طيب في نعله، في طيب في ثوبه، وتعمد ذلك الآن يجب عليه الفدية، لكنه إذا أزاله فلا شيء عليه. لو عبق رائحة الطيب دون عينه بأن جلس في دكان عطار أو عند الكعبة وهي تبخر، لو أنه قاعد عند الكعبة ويبخر الكعبة فجلس ريحة الطيب في أنفه فشم الطيب لا شيء عليه، دخل دكان عطار شم الطيب مر السوق اللي فيه الطيب فشم رائحة الطيب وعبقت فيه من دخان البخور ونحوه لا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك، لكن الممنوع منه أن يضع الطيب. استعمال الطيب أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه، يبقى أخذ الطيب حط وضع على ثوبه سواء هو متعمد أو إنه نسي والطيب جاء حد حط طهوره عليه وجب عليه أن يزيل ذلك الطيب فإذا استدامه يبقى يلزمه الفدية. لو جلس على فراش مطيب أو أرض مصيبة أو نام عليها مفضيا إليها ببدنه أو ملبوسه الذي مثل الفدية. فرضنا راجع الفندق بتاعه لقى السرير بتاعه منظفين ورشين عليه ريحة، وهنا لا يجوز له أن ينام على هذا المكان الذي عليه الطيب، ثم حينتقل من السرير من الفرش إلى بدنه أو إلى ثيابه فليس له ذلك. فإذا تعمد وانتقل فعلا إلى ثيابه صار رائحة الطيب إذا على ذلك عليه الفدية. لو فرش فوقه ثوبا ثم جلس عليه الحيلة في انه يبتعد عن هذا الطيب، عايز ينام على الفراش ممكن يفرش فوق ملاية فوق بطنية مفيش فيها رائحة الطيب وينام هو فوق هذه البطنية اللي فوق السرير يبقى لا شيء عليه في ذلك. لو خطيت رائحة الطيب او الثوب المطيب لمرور الزمان او لغبار وغيره، فان كانت بحيث لو اصابه الماء فاءت رائحته حرم استعماله، يعني فرض انه معاه ازار او رداء غير اللي هو لابسه عايز يغير هذا الذي لبسه ويعلم ان هذا الثاني عليه نوع من الطيب، مجرد ما هيلبسه هيعرق فيها تطلع رائحه هذا الطيب، فلو تعمد ان يلبس ذلك او فاحت رائحه الطيب عليه الفديه بذلك. ذكر البخاري عن ابن عباس تاريخا انه قال: يشم المحرم والريحان ويتداوى باكل الزيت والسمن. ومعنى كلامه ان هذا لا شيء فيه، يشم الريحان رائحة الريحان أو يتداوى إنه أكل زيت أو سمن لا شيء عليه في ذلك، هذا ليس طيبا. والريحان هذا نبات وليس نوع من الطيب، الطيب ما يلصق لبدنه، يبقى لو الريحان اتعصر صار طيبا حط على بدنه هيخرج من بدنه رائحة الريحان، وهذا الآن الطيب ممنوع من وضعه. يجوز أن يجلس المحرم عند عطار وهو في موضع يبخر، والأولى أن يجتنب ذلك بخلاف فقهائه. ومتى لصق الطيب بدنه او ثوبه على وجه لا يوجب الفديه، يعني غصب عنه انه حد معدي في ايده طيب سلم على المحرم انتقل الطيب الى يده، وجب عليه ان يغسل يده ولا يستزيله، اذا حالا يزيل اثر هذا الطيب. اذا اخر ايده انتقل اليها رائحه الطيب وتعمد انه يترك على ذلك فهنا يلزمه الفديه. لا يكره للمحرم شراء طيب. لو أنك أثناء الإحرام مريت في السوق اللي بيبيعوا فيه الطيب اشتريت إزازة عطر هي مقفولة الإزازة ما فيش معنى أن أنت تشتري، ولكن الممنوع منه أن يضع الطيب. يحرم عليه أن يستحل بما فيه طيب، إذا كان الكحل أو الدواء اللي يضع فيه نوع من أنواع الطيب تستخرج رائحة الطيب منه رائحة نسك رائحة ريحان هذا ممنوع من أن يضعه المحرم. فإن احتاج إلى ذلك والآن ما فيش أدوية فيها هذا الشيء، لكن على كل فرضنا أن هذا الشيء واحتاج إليه جاز أن يضعه ويكون عليه الفدية لقول الله سبحانه: كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وله الاكتحال في أثناء الإحرام أن يكتحل بس بالشيء الذي لا طيب فيه. استخدام الصابون في الإحرام جائز، أن يستخدم أي نوع من أنواع الصابون إلا أن يكون الصابون دخل فيه نوع من الطيب، حيث حيغسل إيده يلصق بيده رائحة الطيب ريحة نسك ريحة ريحان ريحة ورد ويستمر لا يخرج. بالعادة الصابون بتغسل إيدك بعد ما شطفت بالماء تروح الرائحة الموجودة فيه فلا شيء، لكن إذا كان يستدام هذا الشيء إزاي إذا الطيب اللي نحطه من نسك ونحو ذلك يبقى على ذلك حكمه الآن حكم الطيب فليجتنب مثل هذا الصابون. من المحرمات على المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، لا يجوز له ذلك، لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فذكرها في صيغة النفي والمقصد منها النهي، يعني المحرم لا يفعل ذلك، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. ينكح يتزوج، ينكح يزوج يكون وليا في النكاح، هنا لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح يعرض ابنته على انسان ويزوجها زوجتك ابنتي مثلا او اختي، ولا يخطب الانسان يقول لاخر انا عايز اتزوج ابنتك عايز اخطب ابنتك، لا يجوز له ذلك. المحرم مشغول بطاعة الله وبعبادة الله سبحانه وتعالى، بعد ما ينتهي الإحرام من العمرة أو من الحج يبقى يخطب ويتزوج، لكن أثناء الإحرام يحرم ذلك، فإن فعل أثم ولا ينعقد نكاحه، ولا ينعقد هذا النكاح. يحرم على المحرم أن يتزوج، ويحرم عليه أن يزود موليته بولاية الخاصة، وهي العصوبة والولاء، لأنه ولي خاص، فرق بين الولاية العامة هو إمام المسلمين، الولاية الخاصة إنه إنسان هذا أبو العروس، هذا أخوها، هذا ابن عمها، وهكذا. هذه العصوبة والولاء كذلك، الولاء دائما يكون إنسان له أمة وأعتقها، فهو الآن له عليها ولاء، أو هي ما زالت تحت يده يملكها فهو وليها ومولاها، هو مالكها، يعني إذا هو زوجها يجوز له ذلك في أثناء الإحرام. يحرم على المحرم أن يتزوج، فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرما فالنكاح باطل بلا خلاف. لاحظ هنا أنه الزوج يبقى هو الآن محرم، لا مش الزوج، الزوج ما هوش محرم، لكن ولي الزوجة محرم، لا يجوز ذلك أيضا، ولا ده ولا ده. وكيل الزوج اللي راح يتزوج له إن راح يطلب امرأة لهذا لا يجوز له إذا كان محرما. يبقى لا يزوج إنسانا، لا يكون وليا في زواج، لا يكون هو الذي يتزوج أو هي التي تزوج في أثناء إحرامها أو إحرامها، كذلك لا يكون ولي وكيلا في ذلك. إذا هنا إن كان الزوج أو الزوجة أو الولي، ولي الزوجة أو ولي الزوج إذا كان صغيرا أو مجنونا، أو وكيل الزوج أو وكيل الولي، ولي الزوجة أو ولي الصغير أو المجنون نحو ذلك، محرما فالنكاح باطل، فالنكاح باطل بلا خلاف بين أهل العلم. ويجوز أن يرادع المحرم المحرمة والمحلة سواء أطلقها في الإحرام أم قبله. لاحظ فرق بين إداء النكاح وبين استدامة النكاح، استدامة النكاح. إذا هذا الذي يبتدئ نكاحا ليخطب ليتزوج ليعقد كل هذا حرام، لكن هو متزوج أصلا خلاص هذا مستدين للنكاح، متزوج ثم طلق طلاقا رضعيا، هنا يجوز له أن يراجع المرأة، ما بيعقدش عقدا جديدا، هو يراجع امرأته الآن، إذا على ذلك المراجعة في أثناء الإحرام هذا جائز، ما فيش في ذلك خلاف، لكن الممنوع منه أن ينشئ عقدا. يحرم عليه الوطء في الفرج بقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. قال ابن عباس: الرفث الجماع، ويجب في الجماع الكفارة، يجب به الكفارة. هذا مروي عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع أنهم أوجبوا الكفارة في ذلك، أوجبوا الكفارة في ذلك. إذا كانت الكفارة تجب في حلق الشعر من باب أولى يكون في الجماع الذي نص الله عز وجل على التحريم فيه. أجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام سواء كان الإحرام صحيحا أم فاسدا. إنسان أحرم إحراما صحيحا، إنسان أحرم إحراما فاسدا، فرضنا أن هو بطل أو فسد هذا الإحرام بالوطء بالجماع فيه، وقلنا له استمر في هذا الحد، لا يجوز لك إنك تترك الحد، كمل هذا الحد الفاسد. لا يجوز له أن يطأ مرة ثانية، مش أنا وطأت بقى خلاص يبقى يجوز بعد ذلك، لا، لا يجوز له، أن هذا الإحرام الآن إحرام فاسد، هو أفسده بهذا الوطء، ولكن يلزمه أن يستمر في هذا الإحرام حتى ينتهي المناسك الرافعة ومناسك حده. وتجب به الكفارة والقضاء، تجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل التحللين، هذا إذا كان في الحج، إذا كان في الحج، والعمرة لها تحلل واحد. سواء الوطء في القبل والدبر من الرجل والمرأة والصبي والبهيمة، وسواء وطء الزوجة والزنا والعياذ بالله. يحرم على المحرم أيضا المباشرة بشهوة، الإحرام فلا رفث لا جماع ولا مقدمة لجماع، إذا يحرم عليه المباشرة مباشرة يمس أهله بشهوة، هذا قيد، قيد الشهوة، فلو أنه يسلم على امرأته هنا ما في الشهوة ولا غيره في هذا التسليم، لكن الاحتضان التقبيل بشهوة هذا يحرم عليه أثناء الإحرام. متى فعل ذلك؟ باشر عمدا بشهوة الذي مطلوب فيه، باشر، لاحظ المباشرة ليست جماعة، ليست جماعة، جماعة نص على الوطء أو جماعة، لكن المباشرة مأخوذة من البشرة، البشرة الجلد، فيمثل جلده جلدها بشهوة، وعلى ذلك يجب عليه الفدية، والفدية في ذلك تكون شاة، تكون شاة إذا كان أثناء الإحرام بعمرة ولا بحج، يبقى عليه يذبح شاة أو بدل هذه الشاة من الإطعام أو أصليا، من الإطعام أو أصليا. ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف. الذي يفسد النسك هو الجماع، الذي يبطل النسك هو الردة والكفر لا يجوز. المباشرة بشهوة لا تفسد النسك سواء أنزل أم لا، سواء أنزل أم لا. هذا كله إذا باشر عالما ذاكر الإحرام. أردنا إن كان ناسيا فالراجح أنه لا شيء عليه إذا كان ناسيا، لأنه استمتاع محض فلا تجب فيه فدية يعني مع النسيان. أما اللمس بغير شهوة فليس بحرام، الإنسان يلمس امرأته يسلم عليها ونحو ذلك ليس محرما فيه. أما الاستمناء باليد، استمني بيده في أثناء إحرامه في غير الإحرام حرام، يبقى في الإحرام من باب أولى، الاستمناء حرام. طب إذا فعل ذلك فنزل منه المني عليه الفدية، الفدية يذبح شاة ويفرقه على مساكين الحرام. كذلك تلزمه الفدية زي ما إذا قبل امرأته بشهوة وجبت عليه الفدية، كذلك لو أنه قبل أمرد بشهوة صبيا أمرد جميلا كالنساء قبله بشهوة في أثناء إحرامه وجبت عليه الفدية، هذا يحرم كما يحرم أن يقبل المرأة بشهوة. يحرم عليه الصيد، المحرمات في الإحرام يحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير، لهذا الصيد ما كان مباحا ممتنعا من الحيوان المأكول هذا الصيد. قال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر إذا صيد البحر ليس محرما في أثناء الإحرام. فإن أخذه لم يملك، إن أخذه لم يملك، لو كان هذا المحرم وجد صيدا، وجد غزالة في أثناء إحرامه فأمسكها، لا يملكها بذلك، لأنه يحرم عليه أن يأخذها في إحرامه. فإذا كان في الحرم، في الحرم سواء كان حلالا أو محرما، يحرم عليه أيضا أن يمسك أو أن يصيد الصيد. إن هلك عنده هذا الصيد وجب عليه جزاء الصيد كما فات. أما صيد البحر فحلال سواء للحلال أو للمحرم. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وصيد البحر حلال وصيد البر حرام. قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المراد بصيد البحر أي صيد البحر زي السمك ونحوه، ما يعيش في البحر، الحيوان الذي يعيش في البحر. فإذا كان يعيش في البر وفي البحر أو في الجو طير يطير وينزل في البحر، يبقى هذا يغلب عليه التحريم، يبقى يحرم الآن أن يصيد الطير الذي يكون يطير في الهواء وينزل على الماء، فهذا يحرم عليه أنه من صيد البر. فإذا كان بحريا فقط لا يجوز له أن يصيد هذا الحيوان البحري طالما أنه عايش كله في البحر. لو حصل تلف الصيد بسبب شيء في يد المحرم، المحرم إما أن يتلف الصيد هو يفعل ذلك أو يتسبب في ذلك، يكون سببا فيه، في إيده حالة ماتت عصاية بيلعب فيها كده جاء في طائر فقتلته، إذا الآن عليه الجزاء الصيد، عليه جزاء الصيد ذلك هو الذي فعل ذلك. كذلك كان راكبا سيارة بتاعته سيئها بيجري بيها في مكان غزالة طلعت راح قتله، حمار وحشي طلع قتله بسيارته، يبقى على ذلك عليه الجزاء الصيد في ذلك. يبقى إذا كان يسوق سيارة أو كان راكب دابة أو سائقها أو قائدها فتلف صيده بعضها أو برصدها ضمنه، كان راكب على حصان، الحصان عض صيدا من الصيود فقتله، يبقى على ذلك هذا يلزمه الجزاء. كذلك إذا داس عليه وهو يجري بحصانه ونحوه يلزمه الجزاء. إذا نفر المحرم صيدا فعثر وهلك بالعثار، أو أخذه في مغارة سبع، أو صدم بشجرة أو جبل أو غير ذلك الذي هو ضمان، هذا كله تسبب في قتل الصيد، لا يتعمد هو في هذه الحالة أنه يهلك الصيد لكن تسبب في ذلك، أو نفر الصيد فرضنا إذن ودد طائرا على شجرة فأعاد يهش طار الطائر من المكان لمكان آخر كان فيه ثعبان أكله، يبقى هذا المحرم هو الذي تسبب في ذلك، أنت إيه اللي خليك تتعرض له؟ فلما تعرضت له آذيته بذلك فعليك الجزاء. إذا دل الحلال محرما على صيد فقتله وجب الجزاء على المحرم ولا ضمان على الحلال. إذا كان المحرم في مكان في الحل مثلا في عرفات وهي من الحل، وإن كان حلال موجود في هذا المكان ودل المحرم شو صيده صيد. أشار إلى الصيد فإذا بالمحرم يقتل هذا الصيد، الحلال يأثم لأنه دله على ذلك والمحرم عليه جزاء الصيد، جزاء الصيد فضلا عن الإثم أنه آثم وعليه جزاء الصيد. العامل والمخطئ والناس والجاهل في ضمان الصيد ثواب، يعني ما يفرقش ان هو تعمد قتل الصيد او انه اخطا ففعل ذلك او نفي انه محرم فعل ذلك، لانه في النهايه هذا قتله، اذا هذا الشيء الذي قتل في الحرم يلزم هذا الانسان ان يدفع ثمنه، ان يدفع جزاء الصيد. الذي يأثم في ذلك العامل دون المخطئ ودون الناس ودون الجاهل، لكن على الجميع إذا فعلوا ذلك عليهم جزاء. يحرم على المحرم أكل صيد صاده هو أو أعان على اصطياده أو أعان على قتله بدلالة أو بعارة آلة، سواء دل عليه دلالة ظاهرة أو خفية، وسواء إعارة ما يستغني عنه القاتل أم لا. الدلالة يدل لو انه هذا المحرم في حل مكان حل وبعدين انسان حلال معه في هذا المكان، احرمت انت من الميقات من رابغ مثلا، رابغ وانت طالع بالبر تمر وتوجه الى مكة، اثناء الطريق هذا ليس من الحرم وانت محرم ومعك انسان حلال ما هوش محرم وبعدين وجدت صيدا فدللت هذا الحال في صيده موجود، فهذا الحلال قتل هذا الصيد، أنت لا يجوز لك أن تشير إلى الصيد، لا يجوز لك ذلك، فلو قتل هذا الصيد يحرم عليك أنت أن تأكل منه، لا يجوز لك أن تأكل منه. ولذلك في حديث أبي قتادة قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فبصر أصحابنا بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته. أبو قتادة لسه ما أحرمش، هم أحرموا، فلما أحرموا بعدما أحرموا وصلوا أمامهم صيد أمامهم فضحكوا، إن ظهر لنا بعدما أحرمنا فضحكوا على ذلك، فانتبه أبو قتادة فوجد الصيد فذهب إليه ليقتله. يقول رضي الله عنه فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فلم يعينوني، يعني بعدما طعنه وأثبته قال له يعني جرحه جراحة مثبتة وقف في مكانه وثبت فيه، فقال أعينوني ساعدوني نودوني حاجة عشان أذبحه عشان كذا، رفضوا. قال رضي الله عنه فأكلنا منه، ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن صدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون، وفي رواية قالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوه حلال كلوه حلال. في رواية أنه سأله هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه، هم لم يفعلوا وكلهم ضحكوا، هذا شيء غلبهم ما تعمدوش أنهم يضحكوا عشان هو يأخذ باله من هذا الصيد، لا، ولكن كأن الضحك أنه يعني أنت مستني لغاية ما نحرم عشان تظهر لنا، فضحكوا على هذا الشيء. فأبو قتادة رضي الله عنه أخذ هذا الصيد، ولما أكلوا منه قال له النبي صلى الله عليه وسلم حلال، قال لهم كلوه حلال. برضو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طيب نفوسهم لأن أكل هو كمان منه عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى في الصحيح البخاري قال هل معكم من شيء؟ قال فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. إيه الصيد اللي وجدوه؟ رواية يقول لنا أنهم أبصروا حمارا وحشيا، حمارا وحشيا والوحشي يجوز أكله. إذا هنا إذا كان المحرمون لم يدلوا الحلال على الصيد جاز لهم أن يأكلوا من هذا الصيد، فإذا كانوا هم الذين دلوه لا يجوز لهم ذلك أن يتلوه عليه، فإذا فعلوا لا يجوز لهم أن يأكلوا منه. كذلك لو أن الإنسان شك، هذا الذي صاد الصيد صاده من أجلي عشان أنا محرم عشان يأكل منه محرمين، يبقى لا يجوز أن يأكل منه لما سيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هنا إذا كفر المحرم بيض صيد وقلاه، يحرم عليه صيد طائر من الطيور في الحرم أو إنه في غير الحرم، وهذا الطير باض بيضا، فجاء الإنسان المحرم أخذ البيض وكسره وقلاه، لا يجوز له أن يأكله، يجوز له أن يأكله، يبقى هنا أتلف شيئا وعليه الجزاء لهذا، قيمة هذا البيض عليه أنه يتصدق به لفقراء الحرم. يحرم عليه أن يشتري الصيد أو أن يتهبه. المحرم وجد إنسانا معه صيد، طيب أشتري منك من هذا الصيد، لا يجوز له ذلك. كذلك أهدي إلي منه، يطلب الهدية الهبة، لا يجوز له ذلك أيضا. في حديث أن الصعب بن اليختانة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لن نرده عليه إلا أنا حرم. الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاد حمار وحش، لما صاد هذا الحمار فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم تشكك، يا ترى هو الصعب صاد هذا الحمار من أجلنا؟ إذا كان من أجل المحرمين فلا يجوز لهم أن يأكلوا منه. المحرم يحرم عليه أن يصيد الصيد أو أن يأكل منه، فإذا كان الحلال صاده من أجل المحرمين يبقى لا يمتنعون من ذلك، فليس لهم أن يأكلوا منه. فلذلك هنا في قصة الصعب من جهتنا أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شك أنه صاده من أجلهم، قال صلى الله عليه وسلم إن لم نرده عليه إلا أن حرم. ففرق بين الصعب بن جثامة وبين أبي قتادة، قصة أبي قتادة واضح فيها أنه لم يصده من أجلهم، ولكن هو صاده ثم دعاه إلى أن يأكل منه ولم يعنه أحد عليه. في قصة الصعب بن جثامة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاده من أجل المحرمين. في أثناء الإحرام يجوز قتل أشياء مؤذية تؤذي الحديد وغيرهم، سواء كان محرما في الحل أو كان في الحرم، في الحرم محرما أو غير محرم، الأشياء المؤذية للخلق يجوز قتلها ودفعها. فيستحب قتل المؤذيات كالحية والفأرة والعقرب والخنزير والكلب العقور والغراب والحدأ والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور والقراش وأشباه هذه الأشياء. فكل شيء يكون مؤذي للإنسان يجوز له أن يقتله سواء في الحل أو في الحرم، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال خمس من الدواب كلهن فاسة، كلهن فاسة فسمناهم فسقة، كان الفسق الخروج عن طاعة، هذا الفسق أو الخروج عن الشيء. وهنا إذا كان في الإنسان خرج عن طاعة الله سبحانه فهو فاسق، في الحيوان خرج عن المعهود والمألوف من كونه أليفا كونه مطيعا فخرج إلى أن يصير مؤذيا. ومنه تقول فسقت الرطبة، الرطبة تجيب البلح الرطب وبعدين تضغط عليها تقوم تتزحلق، البلح من العشرة ساعتها فسقت خرجت من العشرة ساعتها، فهنا كأنه خرج عن المألوف في أمثاله. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحذاء والعقرب والفأرة والكلب العقور. كل هذه الأشياء مؤذيات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها سواء في الحل أو في الحرم. يمكن بعض الأشياء إحنا ننتبه لها أنها مؤذية وبعضها يمكن ما نأخذش بالنا منها، فهنا يقول لنا يقتل الغراب، الغراب منه غراب الزرع وهو ليس مؤذية، ومنه الغراب الأبقع غراب الأبيض وغيره مما يؤذي الحديد، يؤذيه كان يبرك بين الجمال ينزل الغراب ينقف ظهر الجمل يؤذي الجمل، يقوم الجمل ينفث يقع من عليه صاحبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل مثل هذا الغراب. يبقى هنا مش أي غراب، إذا كان غراب الزرع لا هذا ليس مؤذية، إذا كان الغراب الآخر فيجوز له أن يقتله. كذلك الحدأة تخطف من الحديد، طعام تحم وخاصة اللحوم، كذلك العقرب يوزي ويلدغ، الفأرة، الكلب، العقور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشيء فيه نفع وفيه ضر، يعني ممكن أن يؤخذ ويستأنف زي الفهد والبازي والصقر، حيث أنه يصير أداة للصيد بعد ذلك، يبقى لا يستحب قتل ذلك. ولكن إذا كان يؤذي قتله ولا فدي عليه لأنه ليس صيد. في حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخمسة يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم. وجاء في حديث السيدة عائشة تقول الوزغ ويزغ، الوزغ بسادس غير غريب. هنا مفهوم العدد اللي في هذا الحديث ما هوش معمول به، لأنه ذاك في حديث آخر ذكر خمسة، هنا وذكر حديث آخر الوزغ أنه يقتل فصار سادسة. إذا على ذلك هنا أمر بقتل الأوزاغ وسمى الوزغ ويزغا، فيجوز قتل الوزغ. الوزغ لنا دابة من الدواب اللي هي زي البرص ولكنه سام، نوع سام من البرص، فيجوز أنه يقتل هذا الوزغ. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه كان يعين على إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وينفخ النار على إبراهيم حتى يحرق على نبينا عليه الصلاة والسلام. عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور، الزنبور ذبابة لسعة، فأمر بقتل مثل ذلك في الحرم. كذلك جاء عن ربيعة بن أبي عبد الله بن هدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرب بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم، يقرب شيء عليه القراب، نوع من الدواب تبقى على البعير تؤذيه، زي ما يكون في الجراب هذا نوع من أنواع الدواب، كذلك القراب نوع من الأنواع يكون في البعير فيؤذي البعير، فكان يقرب يزيله ولا شك في إزالته حيكون فيها قتل هذا القراب. يجوز قتل الخنافس والدود والجعلان والأبراص والذباب والبعوض، كل هذه الأشياء التي تؤذي لا فدية فيها ولا يحرم قتلها. لكن الممنوع من قتله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، النحلة، الهدهد والصراط. هذه الأشياء طالما لا تؤذي فلا تتعرض لها، إذا كنت محرما وجدت نملا أو مجموعة من النمل في الأرض لا تتعرض لها. لكن لو أن النمل لدغك فقتلت هذه التي تلدغك جاز ذلك. النمل خلقه الله سبحانه فيه نفع وقد يكون فيه أذى، فإذا كان فيه أذى، وهذا الحديث ذكر أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصراط، ما قالش في الإحرام ولا في غير الإحرام، ما قالش في الإحرام ولا غيرها، فهو على العموم. والنفل والنمل أمة من الأمم خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله لا يخلق شيئا إلا لحكمة سبحانه وتبارك وتعالى. فلو أن الإنسان حاول أن يقضي على كل النمل الموجود في الكون أخل بالتوازن البيئي الموجود في هذه البيئة، فالنمل له منفعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتله عليه الصلاة والسلام. ويمكن ذكرنا قبل ذلك أن في بعض البلاد يبيعوه يشتروه، النمل في اليمن يحتاجون إليه لبعض الفطريات تطلع على أشجار الموالح البرتقال واليوسفي وغيره، فاللي بيقضي على هذه الأشياء النمل، يقوموا يجيبوا النمل من الغابة يحطوا أغصان مليانة نمل من الغابة يحطوها فوق الجناز وينقلوها للسوق، يبيعوا الأغصان بالنمل اللي عليه، ياخذها يوديها المزرعه بتاعته عشان النمل، يقوم النمل يدخل على هذه الاشجار فيقضي على هذه الفطريات الموجوده عليها. فعلى ذلك ما قلناش النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تقتل شيئا الا وهذا الشيء فيه نفع، قد يجهله الكثير من الناس وقد يعلمه البعض. الله عز وجل ذكر لنا النمل وقال لنا وادي النمل، له وادي له مكان فيه. والعلماء يذكرون في النمل أشياء عجيبة جدا، يقولوا أن يشبه الإنسان في حاجات كثيرة جدا، في حياة النمل في حياته، في كل عيش في مجموعات فيها الملكة وفيها الشغالة فيها شعبية وفيها كذا. النمل لما يموت يدفن بعضه بعض الجنازة، يقوم يشيلوا النملة الميتة يروها ويشنوها، حاجة عجيبة جدا جدا. الإنسان يزرع والنمل يزرع، الإنسان يحلب الحيوان والنمل لها حيوانات فيها تحلبها تأخذها تجيب لها السكر يجيب لها الشيء، وبعدين كأن زي ما الإنسان بيطلع بالمشية بتاعته الصبح يطرح بيها لغاية ما تأكل ويرجع بيها عشان يحلبها بالليل. النمل فيه مثل ذلك، حلقات عجيبة جدا في أمر النمل، مخلوقات خلقها الله سبحانه، مش ممكن ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها إلا لسبب من الأسباب. لذلك لا يقبل النمل إلا إذا كان مؤذيا، إذا كان يؤذي الإنسان، زي ما يقول لك النمل الأبيض اللي انتشر في اسكندرية في هذه الأيام في بعض الأماكن يدمر البيوت ويأكل الخشب وكذا، هذا مؤذي، يبقى على ذلك يقتل مثل هذا النمل. النمل اللي يدخل البيوت يأكل الحاجات اللي موجودة عند الإنسان ويقرص الإنسان يجوز له ذلك. لكن إذا كان الإنسان في أثناء الحرم وجد نملا ما لك ما دع النمل لا تتعرض له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنت الآن محرم. إذا نهى عن قتل النملة والنحلة نافعة للإنسان، يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس. والهدهد، والهدهد يقول الهدهد صديق للفلاح وليس مؤذيا للإنسان وفيه نفع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. كذلك الصرد، الصرد والهدهد لا ينتفع بلحمه، لحمه ما هو شقيق عشان ياكله الانسان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. الصرد نوع من انواع العصافير، قالوا منقاره احمر او رجليه حمراء، وكان العرب يتشائمون منه، فكانوا مجرد ما يشوفوا يقتلوه يقتلونه للتشاؤم يتشائمون منه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، انه انت منهي عن التشاؤم حاملك في هذا الصرد عشان انت بتقتله تتشائم منه ليه، والقدر بيد الله عز وجل ليس بيد الصرد ولا غيره. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فأمر هذا النبي عليه الصلاة والسلام بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله تعالى إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، أهلكت أمة من الأمم تسبح، يبقى كأنه ذكر الإشارة إن فقط فيها نملة. في رواية أخرى هل نملة واحدة هذه اللي أرى ستة، بعد ذلك الشيء الذي يؤذي الإنسان يجوز له أن يدفعه ويجوز له أن يقتله إذا كان من هذه الحيوانات. يبقى ده في الحل وفي الحرام، يقتل ما يؤذيه ويدفع أيضا الشيء الذي يؤذي. إذا احتال المحرم إلى اللبس يحرم أو برد أو قتال صائم من آدمي وغيره أو إلى الطيب لمرض، أشوف هنا إذا احتاج المحرم إلى اللبس في أثناء الإحرام احتاج يلبس ليه؟ إن احتاج بسبب الحر، بسبب البرد، بسبب المرض، بسبب القتال، إنه لبس الإحرام هيعوقه وحصل قتال احتاج إنه يدفع عن نفسه الآن، فلبس ثيابة عشان يعرف يدافع عن نفسه، جاز له ذلك، ولكن في كل ذلك عليه الفدية، في كل ذلك عليه الفدية. أو إلى حلق الشعر من رأسه أو غيره لأذى في رأسه، أمل ملى رأسه وما يقدرش يزيله إلا بأنه يحلق شعره كله، أو وسخ أو حادة أخرى فيه في شعره أو في بدنه من الأشياء المؤذية واحتاج إلى ذلك، أو أنه حصلت مجاعة في أثناء الطريق مش لاقيه هيموت من الجوع وهم حجاج، فجاز لهم أنهم يأخذوا صيدا فيقتلونه ويذبحونه ويأكلونه، يبقى هنا الضرورة، الضرورة تبيح لهم المحظور، ولكن عليهم الجزاء لهذا الصيد بعدتين. إذا نبت في عينه شعرة أو شعرات داخل الجسم وتأذى بها جاز قلبها، جاز قلبها، لو إن جسمه شعرة داخل في عينه وتؤذيه فجاز إنه يقلع هذا الشيء المؤذي ولا شيء عليه، جاز له إنه يقلع هذا الشيء ولا ضمان عليه فيه. كذلك لو كسر ظفره، ظفر انكسر كذا يخربشه كل شوية يؤذيه، جاز له انه يزيل باقي هذا الظفر ولكن لا يقصش باقي الأظفار. لو صال عليه صيد وهو محرم او في الحرم ولم يمكن دفعه الا بقتله فقتله للدفع فلا جزاء عليه. فهنا الدفع، الدفع الصائد من يصول عليه، الشيء الذي يصول عليه كان حيوانا او ادميا جاز لك ان تدفعه عن نفسك حتى عن نفسك حتى ولو كنت في الحرم، حتى ولو كنت في الحرم. لو صال عليه صيد وهو محرم في أثناء الإحرام وجد صيدا صال على بقر وحش جاح البحر وهو في أثناء الإحرام، يبقى يعمل إيه؟ يدافع عن نفسه، إما يبعد عن طريقه إذا كان هذه وسيلة، أو إنه يقتله إنه لا يقدر إلا على ذلك. لو أنه بداخل الحرم نزل عليه طير من فوق ينقر في رأسه فيؤذيه كذا، جاز له أن يدفع عن نفسه ولو بقتل ذلك ولا شيء عليه. لو أن إنسانا صال على المحرمين، صال عليهم سواء في الحل أو في الحرم، جاز أن يدفعوه بالأقل فالأكثر ولو وصل إلى القتل في النهاية، زي ما أحد إخواننا يسأل إنه هم في الكعبة في الحرم في أثناء الصلاة، إنسان ده يضرب المصلين بالألم على وجهه، واحد ورا الثاني بيضرب جوه الحرم وهم يصلون، هذا هيأخذ فراغ وعليه كلهم سيدون يضربهم واحد واحد، هذا لا يدفعون عن أنفسهم، يجوز أن يمسكوا يسلموا للشرطة، يجوز أن يمسكوا يمنعهم من ذلك، ولو أدى المنع ما عرفش يمنعه إلا بالضرب القاسي، إلا بالضرب القاسي فليفعل ولا شيء عليه في مثل ذلك. يبقى يدفع عن نفسه بالأقل فالأكثر. لسه النهارده المغرب واحد من اخواننا بيسال لي يقول لي احنا بنصلي ولقينا واحد داير على الناس عمال يضرب المصلين كلهم في الحرم لغايه ما وقع واحد بجواري وعمال بيدوس عليه، وقع على الارض بيدوس عليه، وكل الناس ما حدش عارف خايف انه هو في الحرم انه هذا من جهله، هذا من جهله، ومجرد ما اذى واحدا فقط او توقع منه ذلك فليسعوه وليمنعوه من ذلك وليخرجوه خارج المسجد الحرام، سلموه للشرطه ونحو ذلك. ولكن قد يجهل الانسان الاحكام الشرعيه ويترك مثل هذا الانسان يؤذي الناس في الحرم، وقد يقتل انسانا ويأثم من يتفرج عليه، الواقف يتفرج عليه يخيب ويفعل هذا الشيء، يأثم بهذا لأنه يسألني يقول لي أنا اضطريت أفعل ذلك وأنا خايف ألا يكون علي اسم في هذا الشيء، أي اسم؟ قد قال الله عز وجل في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد يحدث نفسه أن يؤذي أهل الحرم يريد أن يلحق في الحرم يذيقه الله عز وجل من عذاب أليم، فكيف من يفعل ذلك بداخل الحرم؟ إذا انبسط الجراد في طريقه وعم المسالك فلم يجد عنه ما عدلا إلا بالمشي عليه فقتله فرضنا كسر الجراد في الحرم وهو ماشي ما فيش طريق إلا أن يدوس على الجراد عشان يوصل الحرم، جاز أن يدوس عليه ولا شيء فيه.